أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في البحث المشهور الذي قيل إنه يتحد مع البراءة، وقيل باختلافه عنها، وهو هل أن الأصل في الأشياء المانع عن اقترافها أو الجواز والإباحة؟ وقلنا إن هذا المطلب له ثلاث تفسيرات. ها؟ لا ظليل ولا يغني من اللهب. التفسير الأول هو أن يكون مراد الأصولي القائل إن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحاضر بلحاظ عناوينها الأولية قبل طرو الأحكام الشرعية عليها. عندما ننظر إلى أي فعل قبل ورود الحكم عليه، هل أن هذا الفعل مباح أو واجب من ناحية واقعية؟ عليكم السلام. المعنى الثاني بعد طرو الحكم على الفعل ووروده عليه، هل أن الأصل الحظر أو الإباحة؟ يعني طرأ الحكم نحن لا نعرفه، نحن غير عالمين بهذا الحكم، غير أننا نعلم بطرو الحكم عليه. هنا هل نحكم بأن الحكم الشرعي الوارد الذي لا نعلم به هو الإباحة، أو أن الحكم الشرعي الوارد الذي لا نعلم به هو الحاضر؟ إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو أيضا نعلم بورود الحكم على الشيء لكن هل بعد طرو الحكم ووروده عليه هل يسوغ الإقدام والاقتراف للفعل أم لا؟ فإذا معنى كلامنا إذن في الشق الثالث أو الشعبة الثالثة أو الأمر الثالث هو ماذا؟ هو الحكم بإباحة ذلك الشيء الذي ورد الحكم الشرعي عليه، وبعد ورود الحكم عقلنا يحكم بجواز الإقدام. الإقدام إذا كنا جاهلين. في الحقيقة في الشق الثالث كما اتضح لدينا نوع من التوأمية والاتحاد مع البراءة العقلية، القول بأن الحكم الشرعي ورد ونحن نجهل به ومع ذلك يجوز الإقدام، هذا هو قبح العقاب بلا بيان في حال الجهل، يعني الشبهات الحكمية. فإذن الشق الثالث من الوضوح بما كان معناه الاتحاد والتوأمية. إنما الكلام في الأمرين الأولين والشقين الآخرين، فماذا ينبغي أن يقال فيهما؟ نعم، الماتن يقول لا إشكال في أن الشق الأول خارج عن بحثنا في البراءة، لأننا نتكلم عن الفعل قبل ورود الحكم عليه، أو فلنقل بغض النظر عن ورود الحكم عليه، فهل عقلنا يحكم بالإقدام باعتبار أن العقل يرى مباح، أو يحكم بالإحجام باعتبار أن العقل يرى المنع والحظر؟ أشرنا إلى منشأ هذا الحكم. منشأ هذا الحكم بأن الله تبارك وتعالى هو المالك المطلق، ولنعبر عن ملكيته يمكن أن نصطلح عليها كما اصطلحنا في ما تقدم، مجرد اصطلاح يعني ينبع عن معنى دقيق، فلنعبر عن ملكيته بالحقانية ونقول إن الملكية على ثلاثة أقسام: اعتبارية كملكية الإنسان للدار والمال اللي هي الدار ماله، وحقيقية كملكية الإنسان لأعضائه ولنفسه، وحقانية المعبر عنها في الفلسفة بالوجود التعلقي، بمعنى أن وجود الممكن حقيقته نفس الارتباط بالواجب. فنقول هكذا إذا كانت التفسير للحظر، إذا كانت الملكية الاعتبارية وهي الأقل شأنا لا يسوغ معها التصرف في المملوك للغير إلا بعد إذنه. فما بالك بالملكية الحقانية اللي هي أشد وأعظم نمط من أنماط الملكية، معي؟ واضح لنا؟ فيصير أيضا نقول إن القاعدة تقتضي الحظر، واضح فكرة؟ أي الماتن يقول هذا الدليل عليل. ليش عليل؟ باعتباره قياس، قياس يعني نحن رأينا الملكية الاعتبارية تقتضي الاستئذان، فنقول أيضا الملكية الحقانية لا بد من الجواز معها من المالك حقانية، هكذا نقول. ما عندنا ذيك دل الدليل، بل نقول أكثر من دل الدليل على أنه لا معنى للملكية الاعتبارية إلا هذا المعنى الذي نستظهره عرفا، وهو أن المالك لابد أن يكون له شيء من السلطنة. سلطنته ماذا تقتضي؟ أن يكون الغير يتصرف في ملكي بعد إذنه أو برضا نفسه، وإلا لا معنى. غير أن الملكية الحقانية لله مو معناها هذا، معي؟ قلنا معناها استمداد الفيض الإلهي، لأن حقيقة وجود الممكن باتصاله بالمفيض، إذ لو انقطع الفائض لزال الممكن، وهذا مطلب يغاير ما نقيس به عليه أو ما نجعله نظيرا له، وهو الملكية الاعتبارية. واضح المناقشة في المطلب الأول؟ فإذا الدليل الدال على الحاضر ساقط بالمرة، بينما اعتبر دليل أولوية مثل ولا تقل لهم أوف، غير أنه بعيد كما رأينا. واضح الفكرة لنا الآن ولا نعطيها مزيد بيان؟ واضحة لكم، واضحة شيخ؟ لا عاد هذا إن شاء الله في كل شيء إن شاء الله. بس أي نعم. الماتن يقول أما على الأول، المعنى الأول، فالقاعدة أجنبية عما نحن فيه من النزاع في البراء والاشتغال. ليش؟ لكون موضوع النزاع المذكور الشك في الحكم الشرعي، والقاعدة الحظر والإباحة واردة بغض النظر كما عبرنا، إما بغض النظر أو مع عدم ورود الحكم الشرعي على الموضوع. فماذا يقول العقل فيه؟ إقدام أو إحجام؟ ثم يبين الماتن بعض الحيثيات الأخرى، إلا أنه لا يبعد حينئذ ملازمة القول بالحظر للقول بالاشتغال العقلي. يعني إذا احنا نقول في المطلب الأول بغض النظر عن ورود الحكم عقلنا يحكم بماذا؟ بالحظر، بالمنع من الاقتراب، بالإحجام، فواضح القول بالاشتغال مع ورود الحكم يصير هذا أولى أولى أولى. إذا كان ما في حكم إحنا نقول بالإحجام بالمنع، فكيف بنا إذا كان قد ورد الحكم على الفعل غير أن غير عالمين به؟ يعني أولى أن نقول بالاشتغال العقلي. ليش؟ إذ من البعيد جدا الالتزام بعدم جواز الإقدام في الصورة الأولى، معي المطلب الأول اللي احنا اليوم نتحدث فيه اللي مع عدم ورود حكم نقول بالحظر، نتبنى القول بالمنع عقلا. بعدم جواز الإقدام مع فرض عدم الحكم الشرعي وجوازه مع فرض الشك في الحكم الشرعي، نقول ورد بس احنا على شك به غير عالمي. المناسب ان نقول ماذا مع وروده يكون اولى؟ الاحجام والمنع وعدم الاقدام، بل منع الاقدام مع عدم الترخيص الشرعي يناسب المنع يناسب المنع منه مع الشك فيه. هذا التناسب الدقيق، عرفنا؟ واضح الفكرة ولا نشرح طريقة السيد؟ يعني نقول هذا الكاس ما ورد حكم شرعي عليه ومع ذلك عقلنا يقول لك لا تستخدمه، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية شو نقول؟ نقول نعلم بأنه ورد حكم شرعي عليه لكن احنا جاهلين بالحكم، عقلنا ماذا يقول؟ أولى أن احنا لا نقدم على استخدامه. طيب، نعم، لا ينافي القول بالحظر الالتزام بالبراءة الشرعية. يعني قد يختلف ماذا؟ حكم الشارع عن حكم العقل، هذا واضح عندنا. لا ينافي القول بالحظر عقلا الالتزام بالبراءة الشرعية، لأن احنا ما ندري، الشارع له ملاكات تختلف عن ملاكات العقل، معي؟ فقد يدرك عقلنا شيئا. يعني نريد نقول مثل أحل الله البيع وحرم الربا، لكن الشارع يقول ماذا؟ حرام لوجود حيثيات لا يلتفت إليها العقل. كما أن القول بالإباحة في القاعدة المذكورة لا يلازم البراءة العقلية، يعني الإباحة طبعا شنو؟ الإباحة الشرعية ما في تلازم بينه وبين البراءة العقلية. فضلا عن الشرعية في المقام، ها شوفوا شنو، بعد فرض ورود الحكم الشرعي، بعد فرض ورود الحكم الشرعي، إذ لا بعد في الالتزام بالاحتياط فيه شرعا أو عقلا بعد ورود الحكم الشرعي، ما في مانع. مع الإباحة والسعة بحكم العقل في فرض عدم ورود الحكم الشرعي، لأن المقامين يختلفان. مقام عدم ورود الحكم الشرعي ممكن أن نقول فيه بالإباحة، ويمكن أن نقول بالاحتياط مع فرض وجود الحكم الشرعي، ذاك مقام وهذا مقام. وأما على المطلب الثاني، المطلب الثاني قلنا هذا الكأس ورد حكم شرعي غير أن غير عالمين به، فالتباين بين المسألتين ظاهر جدا لكون الأولى واقعية والثانية ظاهرية. أي مسألتين اللي التباين بينهما ظاهر جدا؟ احنا عندنا قلنا ماذا؟ مسألة البراءة اللي احنا نتحدث بها كموضوع نريد أن نبحثه، ومسألة ماذا؟ الحظر في الأشياء أو المنع من اقترافها أو حكم العقل بجواز الاقتراف والإقدام. إذن عندنا مسألتان، وأما على الثاني فالتباين بين المسألتين ظاهر جدا، لكون الأولى واقعية والثانية ظاهرية. الأولى احنا ايش قلنا فيها؟ لهو الظاهر جاي يبين الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، مو بين مسألتنا، معي؟ اي احنا المفروض نتحدث عن الصور الثلاث مع كلامنا على البراءة، بس هو الماتن يعني قاد زمام البحث إلى المقارنة بين الصور الثلاث، لا بأس. ومنه يظهر أيضا البحث في البراءة، منه يظهر إذا فهمنا الصور الثلاث. الصورة الأولى احنا اللي بيناها قلنا واقعية بغض النظر عن ورود الحكم الشرعي. الصورة الثانية كانت بعد ورود الحكم الشرعي، عقلنا يحكم بأن هذا الحكم الذي ورد هو إباحة أو حظر، فسيصير الحكم الظاهري، عرفنا؟ لأن الحكم الواقعي قد ورد ونحن لا نعلم به، واضح لنا الفكرة؟ فجايين نقيس الصورة الثانية على الصورة الأولى لنعرف الفرق بين الصورتين، مو جايين نقيس الصورة الثانية على مسألتنا اللي هي مسألة البراءة اللي احنا بصدد بحثها. إلا أنه لا يبقى للثانية موضوع مع الأولى، إذ لا موضوع للأصل مع الدليل الاجتهادي. واضح، إذا كانت الحكم في الأولى حكم واقعي، يعني العقل يحكم بحكم واقعي بأن الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة، لا معنى للحكمه مرة ثانية بعد ورود أي يصير رافع لموضوع الحكم في الصورة الثانية. ليش؟ لأن ذاك حكم واقعي وذا حكم ظاهري، وقلنا في تقدم رتبي بين الحكمين الواقعي والظاهري، فيكون الأول وارد على ثاني، يعني رافع لموضوعه. إذ لا موضوع للأصل مع الدليل الاجتهادي، فيكون النزاع في الصورة الثانية مع البناء على أحد الوجهين في الأولى نزاع علمي محض، يعني ما يترتب عليه ثمرة فقهية، معي؟
لأن
ها هذا سؤال لطيف. طبعا شلون احنا نعرف شو يترتب على هالمسألة؟ واحد، اذا قلنا انه هناك اتحاد، يعني امنا بين بوجود توأمية بين حكم الشارع وحكم العقل، يعني احنا نقول صحيح في هذا ما عندنا حكم شرعي بس يكفي حكم العقل لإلزام المكلف به، فلما نجي إلى الصورة الثانية بعد ما يجوز لنا أن نحكم معاي، لأن صار عندنا حكم واقعي في اتحاد بين حكمي العقل وحكم الشرع بناء على التوأمية، واضح الفكرة؟ أما إذا أنكرنا اللي هي الملازمة، أما إذا أنكرنا الملازمة صحيح ما في فرق.
وإذا سلمنا بالملازمة
لا
الأول أو الصورة الأولى كيف أصبح دليل اجتهادي مع أنه دليل قطعي حكم عقل؟
اي بس ترتبي بناء على ماذا؟ ورود الحكم الشرعي، يعني احنا نرى يصير
الاولى ما في حكم شرعي، حكم العقل
لا في الصوره الثانيه، اي في الصوره الثانيه حكم العقل مع ورود الحكم الشرعي، يعني في طول ماذا تصير الصوره الثانيه في طول الصوره الاولى، فالصوره الاولى حتما تصير رافعه لموضوعها، يعني واضح لنا الفكره؟ اي لا 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 يكون نفرق النثيق في تقدم تراتبي بين الأولى والثانية. ذيك ما ورد حكم شرعي، نحن ننظر إلى الكأس بما هو كأس، أما ذي ننظر إلى الكأس ثم نحكم عليه بعد علمنا بأنه أي صدر حكم شرعي، ونرى أن هذا الحكم الشرعي الظاهري هو الإباحة أو المنع، نرى كذا بحكم العقل. في حالة جهلنا به بهذا الحكم الشرعي نرى أنه إحجام أو إقدام، معي كذا يعني، أي يعني يجوز اقترافه.
بس يمكن إذا قلنا بهذا اللي بينته بالتوهمية يكون هذا دليل اجتهادي، لكن هو يقارن بين دليل اجتهادي وأصل، رجعنا خلينا حكم العقلي في المسألة الأولى أصل، وهذا أشد
تصوير. نشوف نناقش المسألة بعد البحث، بس أنا أشوف المطلب في غاية الوضوح، بس تلتفت إلى حيثياته واضح جدا يعني
وتصويرا واضح
واضح. إذ لا موضوع للأصل مع الدليل الاجتهادي فيكون النزاع في الثانية مع البناء على أحد الوجهين، في الأولى علميا محضا من دون فرق بين الاحتياط والبراء الشرعيين والعقليين. نعم لو افترضنا اختصاص القاعدة الأولى بالشبهة التحريمية يظهر أثر الثانية في غيرها. إذا قلنا حكومة العقل في الأشياء مع عدم طرو الحكم الشرعي عليها بالمنع، وين؟ في الشبهات الحكمية، معي؟ كما أيضا ادعى ذلك من الإخباريون، قالوا احنا نسلم بحكم العقل، وين؟ في الشبهات الحكمية، بس في غيرها نقول بالبراءة، معي؟ نعم لو افترضنا اختصاص القاعدة الأولى بالشبهة التحريمية يظهر، يعني الشبهات الحكمية التحريمية أقصد، يظهر أثر الثانية في غيرها. وأما على الثالثة يصير ماذا؟ عين البراءة كما قلنا، ما في فرق بين تساوي بين القاعدتين، فالمسألة المذكورة عين مسألة البراءة والاحتياط العقلي، وإنما تباين مسألة البراءة والاحتياط الشرعي، يعني لأن قلنا ممكن أن يحكم العقل بشيء والشارع يرى حيثية أخرى فيحكم على أساس تلك الحيثية بغير ما حكم به العقل. كما أنه لو افترضنا اختصاصها بالشبهة التحريمية كانت مسألة البراءة والاحتياط العقليين أعم منها، يعني قلنا شنو؟ العقل فقط يحكم بقدر بالبراءة أو بالإحجام، طبعا المناسب أن نقول بالإحجام في الشبهة التحريمية، العقل يحكم بالإحجام فقط وفقط، وين؟ في الشبهة التحريمية اللي يعني مثل شرب التتم، واضحة؟ فش تصير البراءة؟ احنا عندنا نقول بالبراءة بالنحو عام، سواء كان في شبهة تحريمية أو في شبهة وجوبية، أليس كذلك؟ فيظهر الفرق فقط هذا الحيثي. نعم كانت مسألة البراءة والاحتياط العقليين أعم منها هذا، وحيث كانت هذه المسألة على الوجهين الأولين مما له الدخل فيما نحن فيه، كان المناسب التعرض لما هو الحق عليهما، يعني احنا نريد نبحث الوجهين الأولين من حيث هل يوجد دليل دال على أن هذا الكأس بغض النظر عن ورود حكم شرعي عليه ما هو حكم العقل فيه من ناحية استخدامه، هل يحكم بالحظر أو الإباحة؟ يقول واضح الدليل الذي دلل به على الحظر هو ماذا؟ قياس الملكية الحقانية لله على الملكية الاعتبارية، وباعتبار تلك الملكية أشد فلا بد أن يكون الحظر، معي؟ ف فنقول لا ينبغي الريب في أن الحق على الوجه الأول هو الإباحة، وأن استحقاق العقاب مشروط بالمنع الشرعي، عرفنا؟ ومجرد كون الحق تبارك وتعالى مالك للأشياء بملكية حقانية للمكلف ولأفعاله، لا يقتضي عقلا إلا سلطانه، إلا سلطان الحق تبارك وتعالى على الأشياء، ولا يقتضي ماذا؟ أن يكون مانع من اقتراف ذلك الشيء للمكلف، بل قد يقال أنه ماذا؟ الله لما خلقه وخلق أفعاله يمكن المقتضي هو أن يتصرف في هذه الأفعال أولا، مو أن يكون ممنوع منها، معي؟ يعني يصير عكس ما نستظهر في الملكية الاعتبارية، الاستظهار في الملكية الحقانية. نعم، طبعا هذا الاصطلاح من عندي، حقانية وحقيقية واعتبارية، يعني هم ما يقولون كذا يعني، بس قريب من ألفاظهم، بس أنا أريد أن أفرق بين ملكيتنا لأعضائنا اللي هي ملكية حقيقية، وملكيتنا لأموالنا، وملكية الله تبارك وتعالى لخلقه، حتى تتضح المسألة. نعم، أي بس أنا شلون؟ ليش مالك لها؟ هذا ما احنا نرد نفرض، هم يقولون الملكية يعني فيها شنو؟ شدة وضعف، تلك أشد اللي هي لله تبارك وتعالى، وذي أضعف الإنسان لأعضائي، وذيك بعد أضعف لأنه مجرد بالاعتبار. احنا فرقنا بين ماذا؟ حقانية وحقيقية واعتبارية حتى يصير ألطف، معاه ذاك بالشدة والضعف، وإحنا بإيجاد اصطلاح يعني فرق. ومجرد ملك الله تبارك وتعالى للمكلف ولأفعاله ما يقتضي من العقل أن يحكم، أي إلا بكون الله تبارك وتعالى مالك بهذه الملكية الحقانية، لأنه أيضا يجعل مع ذلك أن الله مع ملكه مانع من تصرفات الإنسان، معي؟ نعم، هو له السلطنة والقدرة أن يمنع، لأنه هو ماذا؟ اللي ما أصلا لا يمكن أن تتصرف تكوينا إلا بمدد منه، معاي أنتم؟
سعد، يعني إذا سلبنا المقتضي الملكية والسلطة أو ما أشعر عنه، يقول حقيقة هذه الملكية؟
يعني هو الإنسان ما له وجود إلا بمالكية الله تبارك وتعالى، وهذا معنى القيوم. قيوم يعني كون الإنسان ماذا؟ قائم بوجوده تبارك وتعالى. نعم، إلا أن يكون الله تبارك وتعالى سلطان له المنع ونفوذ التشريع في حقه، لا امتناع تصرفات المكلف عما لم يرخص به الحق تبارك وتعالى. ومن ثم كان المرتكز عرفا أن يكون منع الله تبارك وتعالى لخلقه عن التصرفات في مخلوقاته يحتاج إلى تشريع وبيان، ولا مجال أن نقيس ملكيته الحقانية على الملكية الاعتبارية للمكلفين، ونقول بما أن ملكية المكلف اعتبارا تقتضي الاستئذان منه أو بطيب نفس منه، يقول لأن أصلا حقيقة الملكية الاعتبارية هي ذلك كما نعبرت، بينما ملكية الحق حقيقتها ليست ذلك، حيث أنها تقتضي ارتكازا حرمة التصرف في المملوك. يعني فلنقل أن حقيقة ملكية العبد تقتضي اعتبارا أن يكون سلطنة له، ولا سلطنة إلا بما يظهر من آثار، وشلون نعرف أن السلطنة؟ معي؟ بما يظهر من آثار، ما لم يرخص فيه المالك، بل ما لم يثبت الترخيص منه. يعني احنا نبقى ما يجوز لنا أن نتصرف في ملكية الغير إلا أن يثبت لدينا. الآن أنا أعلم أن هذا الكأس ملك لفلان، فهل يجوز لي استخدامه؟ إذا لم أعلم لابد أن أحرز رضا كما يقول العلماء، لأن مصحح اعتبار الملكية عرفا ترتب أحكام الملك الارتكازية شأنا، ومن هذه الأحكام استقلال المالك بالتصرف في الملك وتوقف تصرف الغير على إذن المالك، كما هو الحال في جميع الأحكام الوضعية، فإنها وإن كانت مستقلة بالجعل غير منتزعة من الأحكام التكليفية، طبعا على الخلاف الموجود هل لها جعل مستقل أو ما لها جعل مستقل، إلا أن المصحح لاعتبارها لابد أن يكون ماذا؟ ترتب أحكام تكليفية عليها، ولا لا معنى لجعل حكم معي حكم وضعي دون أن يترتب حكم تكليفي عليه. واضح؟ يعني الله لو جعل جزئية جزء، لو جعل الطهارة أو النجاسة لشيء لكن دون أن يترتب على هذه النجاسة أو الطهارة حكم تكليفي، هل جعل يصير شنو؟ أبان منثورة. كذلك لو جعل الملكية قلنا يعني لها جعل مستقل مو منتزع عن حكم تكليفي. نعم، إلا أن مصحح الاعتبار ترتب بعض الأحكام المناسبة لها شأنا واقتضاء، وهذا بخلاف الملكية الحقانية له تبارك وتعالى، فإنها سنخ آخر. نعم، لا يقتضي بحكم العقل إلا على كونه له أن يشرع لعبيده وما خلق لهم تشريعات تتناسب بين المكلف وأفعاله، هذا الذي يدرك العقل، ويدرك العقل أن المكلف لا يسوغ له أن يقدم إلا بإذنه، هذا فيه شيء. يعني مع ذلك يقول الاحتمال الأول بحد ذاته ينبغي أن يلغى مرة واحدة. ليش؟ لأن احنا نعلم ما في واقعة تخلو من الحكم، الله تبارك وتعالى له أحكام في كل شيء، مع حتى الخدش له إرش، فما في حكم، فما في موضوع لا يطرأ عليه حكم، حتى نبحث في أنه بغض النظر عن ورود الحكم الشرعي ماذا يعني يصير في بحث شنو؟ عقلي محض. وأما من حيث الواقع فالله تبارك وتعالى له أحكام، غاية الأمر أن هذه الأحكام وصل إلينا بعضها وبعضها الآخر لم يصل، مع على أن الوجه المذكور وهو الوجه الأول يبتني على فرض خلو الواقع عن الحكم الشرعي، وهو فرض لا واقع له. طيب، وأما الوجه الثاني وهو أن احنا نعلم أن الكأس شنو ورد عليه حكم شرعي، ونقول بعد ورود الحكم الشرعي عقلنا له يحكم إما بالإقدام أو بالإحجام، يعني إما بالحظر أو الإباحة، يقول ما نقدر نقول، يعني الصحيح هو التوقف، حكم شرعي مجهول فيصير العقل حاكم بالحظر أو الإباحة، ما نقدر، يعني يصير عندنا حكم عقلي محض، ما نقدر. طيب احنا ليش قلنا في المسألة الثالثة قبح العقاب بلا بيان؟ يقول فارق بين المسألة الثالثة وبين المسألة الثانية، لأن تلك فحصنا وبحثنا ونقبنا معا فلم نجد، مو أنه ورد حكم احنا غير عالمين به فحكم عقلنا، ده شيء، والثالثة ماذا؟ شيء آخر. يعني ما نقدر نقول بأن العقل لو خلي بما هو هو عقل يحكم بالحظر أو الإباحة في مع علمه بأنه ورد حكم شرعي لكنه هو جاهل به، يقول هذا مباح لك، عقلا مباح لك، يقول ما عندنا هذا الشيء، أو عقلا ممنوع عنك، يقول احنا في الحقيقة نتوقف في هذه المسألة. واضح لنا الفكرة؟ لا طريقة لإثبات الحظر أو الإباحة في الصورة الثانية. إذن الصورة الثانية حكم بها ما هو؟ توقف. طيب إن قلت في الصورة الثانية أيضا ممكن أن يدلل به على ما دللنا به في الصورة الأولى، الله تبارك وتعالى مالك للعبد ولأفعاله وهو أعطى حكما هاهنا، وهذه الصورة هي التي يبحثها ماذا؟ السيد الشهيد معي، ويقول لأننا نعلم بوجود أحكام فعقلنا حاكم بمولوية المولى، يعني بالحظر في الحقيقة. المولوية هنا يصير هالصورة عند السيد الشهيد، يعني يصير دليل البراءة شامل للصورة الثانية التي نبحثها. عرفنا؟ أي بس الماتن يقول ما نقدر نقول في هذه الصورة إذا لم نعلم بالحكم، ما نقدر نقول بالإباحة، وكما أنه لا نقدر نقول لا نستطيع أن نقول بالمنع، يعني مو الأدلة غير واضحة لدينا. في الصورة الثالثة الأدلة واضحة لدينا لمن يقول مثلا بقبح العقاب بلا بيان، لأنه بحث ونقب لم يجد فيما فيه لا بحث ولا تنقيب. ومجرد كون الله تبارك وتعالى مالك للعبد ولأفعاله ما يجعل العقل حاكم بحكم الحظر. عرفنا؟ لأنك انت في دائرة مولوية المولى. عرفنا؟ ليش ما يجعل؟ عندنا أدلة. واحد، لعدم وجود الدليل على حرمة التصرف شرعا مع مثل هذه الملكية اللي احنا سميناها حقانية منه تعالى، وإنما ثبتت حرمة التصرف من غير إذن المالك في الملكية الاعتبارية، لأن حقيقة الملكية الاعتبارية هي ذلك. ها؟ أصلا ما نفهم من الملكية الاعتبارية إلا ذلك. عرفنا؟ وثانيا نحتمل أنه تبارك وتعالى صحيح أورد حكما هاهنا معي وإحنا جاهلين به، لكن الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وما يريد يوقع عباده في ضيق يوم القيامة إذا جاءوا، فدائما بنى الحق تبارك وتعالى على مصلحة شنو؟ التسهيل والسعة والسماحة. ألم تسمعوا أن الشريعة سهلة سمحة؟ فإذا أنت لم تعلم فنحتمل أصلا مع علمك الشارع أصلا يحكم، الشارع له حكم بالجواز حتى لو كان العقل حاكم. أي فيكون تلتفت إلى أن في وجود شيء لا تحكم، يعني لا تحكم في صورة وجود حكم شرعي، التفت أيها العقل إلى سعة الرحمة وقل بالإباحة.
الشيخ مثل ما نحتمل ترخيص تعالى وكأن نحتمل عدم ترخيصه أيضا.
طبعا نحتمل كلا الأمرين، فإذا احتملنا كلا الأمرين يعني ما نحكم لا بهذا ولا بهذا. فصرنا لا احنا نريد دليل على عدم ماذا؟ حكم العقلي ماذا؟ لا بالحظر ولا بالإباحة، جايين بها الأدلة حتى نقول العقل متوقف في الصورة الثانية. كما أنه لا مجال للاستدلال على إباحة بدليل المحقق القمي الذي أوردناه في الأمس الماضي، شو الدليل؟ يقول واضح الإباحة ذي فيها نفع، نفع لمن؟ للمكلفين، وخالية عن إمارات المفسدة، لأن نحن فقط مجرد أن نعلم بطرو حكم، بس ما نعلم أن هذا الحكم فيه مفسدة. احنا نعلم لو حكم بالحظر قلنا لا يحكم بالحظر إلا وفيه مفسدة، لكن إذا مجرد العلم بأصل الحكم دون أن يكون حظرا فيعني خالي من المفسدة، أو لا نعلم بوجود المفسدة فيه، فشي يصير؟ هذا كاف في الحكم بإباحته واقعا. هذا استدلال المرزى القمي، يقول هذا الاستدلال ضعيف إلى الغاية وبعيد في الضعف إلى النهاية على حد تعبير صاحب الكفاية. ليش؟ كما ترون ما عندنا دليل يقول بأن الشارع أورد حكم، بما أننا جاهلين بهذا الحكم الذي ورد على هذا الكاس، فحتى جهلنا يجعل أنه لا مفسدة فيه، مو الجهل دليل على عدم المفسدة. عرفنا؟ أنت جاهل بوجود المصلحة كما أنك جاهل بوجود وعلى حد سواء جهلك فيهما، فيبقى عقلك متوقف بلحاظ الأمرين. وأما الثالث، وين الثالث؟ وأما الوجه الثالث فحيث كان راجعا إلى محل الكلام فهو نفس الكلام في أبحاثنا التي نستعرضها في البراءة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.